أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تسهيل الكراهة بالعبادة، وقلنا إن الكراهة بالعبادة يمكن تسهيلها على صور، فكان الكلام في السورة الأولى وهي ما إذا كانت العبادة المكروهة مما ليس له بدل. ومع ذلك قد اجتمعت فيه الكراهة والاستحباب، بمعنى أن المكلف إذا أتى بهذه العبادة فهو مأجور ومصاب في عمله ومتقرب به إلى الله سبحانه. مع ذلك ترك هذه العبادة أرجح. كيف يمكن أن يكون شيء محبوبا إلى الله سبحانه ومقربا منه سبحانه ومع ذلك كان تركه أرجح؟ فهذا من اجتماع الكراهة والاستحباب في مورد واحد. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، وكذلك غير صاحب الكفاية، والظاهر أن أصل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري قد نسى الله نفسه، قد أدخل هذا في باب التزاحم في المستحبات. فادعوا أن الكراهة في المقام ليست بمعنى الكراهة المصطلحة، فإن الفعل لا هزازة فيه ولا منقصة فيه أصلا، بل الفعل في هذه الموارد كالفعل في غير هذه الموارد، الثواب المترتب على الصوم يوم العاشر من المحرم مساو مع الثواب المترتب عليه في اليوم الحادي عشر. من جهة الثواب لا فرق، ومن جهة المصلحة لا فرق بين الفردين. فالأمل في ذاته قابل للتقرب من المولى عز وجل، ولكن ترك هذا العمل فيه مصلحة أقوى من مصلحة الفعل، ولذلك نهينا عن الصوم في هذا اليوم باعتبار أن الترك أرجح. ويدلنا على ذلك فعل الأئمة سلام الله عليهم وكذلك فعل أصحابهم، فإنهم سلام الله عليهم كانوا ملتزمين بترك الصوم في هذا اليوم، وأمروا أصحابهم بالإفطار في هذا اليوم. فيستكشف من ذلك أن ترك الصوم أرجح. فالباب باب التزاحم، مستحبان متزاحمان، نختار الأهم، وإن كان الإتيان بالآخر أيضا راجحا. ونظير ذلك كثير في المستحبات، يكون مستحبان متزاحمان وأحدهما أرجح من الآخر، لكن الإنسان إذا ترك الأرجح وأتى بالمرجو فقد أتى بما يكون مقربا من المولى سبحانه. هكذا قالوا. قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أورد على ذلك بأن التزاحم لا يمكن تسويره في النقيضين وكذلك في الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن ترك أحدهما ملازم للآخر لا محالة، المفروض أنه ليس هنا ثالث. إذا فرضنا أن المصلحة فيهما على حد سواء لا يمكن التخيير، الاستحباب التخييري، إذ أن صدور أحدهما في الخارج مما لا بد من وغير قابل لتعلق الطلب بما هو ضروري الوجود ولا بد منه في الخارج الطلب، إنما يتعلق بأمر ممكن قابل، يعني بأمر قابل للوجود والعدم، اذا فرضنا انه ضروری الوجود کیف یمکن تعلق طلب بما هو ضروری الوجود الجامع بین الفعل و ترک یعنی احدهما او الجامع بین ضدین لا ثالث لهما کالحرکت و سکون غیر قابل لأن یتعلق به طلب فیقال یستحب ان یتحرک الانسان او یسکن آجا غیر ممکنین لأن الانسان اما متحرکون و اما ساکین لیس هنا ثالثون نعم از ضدان اللذان لهما ثالث یمکن طلب احدهما تخییرا قابلون از یمکن المکلف ان یترکهما و یأتی بفعل ثالث فیجوز ان یتخیر المکلف بینهما فیکون الجامع بینهما مستحبا او واجبا کما فی الواجبات التخییریه اذ انه لا قسما ثالثا و کذلک اذا فرضنا ان الترک ان المصلحة فی احدهما اهم من الاخر لا يمكن تعلق الطلب بهما تعيينا هذا تعيينا مستحب وذاك ايضا تعيينا مستحب هذا طلب للمحال لا يمكن فباب التزاحم لا يمكن لا يجري فيما ليس لهما بدل يعني فيما ليس لهما ثالث في النقيضين او في الضدين اللذين لا ثالث لهما اذن هذا الجواب لا يمكن المساعده عليه يعني ما ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه ليس هذا من التزاحم بل لا بد من ان يكون من التعارض اما ان يكون الفعل مستحبا او يكون الترك مستحبا كلاهما معا هذا مستحب وذاك مستحب لهما من قبيل المتزاحمين و ترک و اهم هذا لا يمكن تسبيره قلنا ان الذي افاده قدس الله نفسه متين و صحيح بحسب الكبرى الكليه في باب التناقض او ما يلحقه من الضدين الذين ليس لهما ثالث لا يمكننا تسبير الاستحباب او الوجوب التخييري او الاستحباب او الوجوب التعيني كل ذات لا يمكن لما ذكره قدس الله نفسه وتقدم الكلام فيه في بحث الترتب في باب التزاحم هذا لا يمكن بحث الكبرى كذلك ولكن المقام غير داخل تحت هذه الكبرى اذ ان المستحب في المقام امران لهما ثالث فإن المكلف يتمكن من ترك الصوم على الإطلاق يعني يفتي هذا مستحب يوم العاشر أن يكون المكلف مفترا يعني يأتي بأحد المفترات من الأكل والشرب وغير ذلك فقد عمل بالمستحب وقد تحسى بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم وله أن يصوم متقربا بصومه إلى الله سبحانه إما لأجل القضاء أو لأجل الصوم المستحب والتتبع أيضا فعل عبادي يتقرب به من المولى عز وجل هذا أيضا مستحب ولكن المستحب الأول أقوى وأهم من هذا المستحب ولذلك كانت الأئمة سلام الله عليهم يختارون ذلك المستحب لأهميته ولكون المصلحة فيه أقوى وهناك كن ثالث وهو أن لا يأتي بمستحبين يعني لا يفتر ولا يكون صائما متقربا به الى الله سبحانه بل يصوم من غير تقرب يمسك في هذا اليوم ويبني على الامساك لكن لا لله سبحانه فهو ممسك بله و مجتنب عن المفترات لیکن غیر مضافن الى الله سبحانه لم یأتی بمستحب اصلا لم یأتی بالصوم المأمور به فإن قصد القربة دخیل فی المأمور به و این لم یکن دخیلا فی مفهوم الصوم کما ذکرنا فی بحث تعبدی و توسلی قلنا ان قصد القربة جزء او شرط للمأمور به وهو غیر دخیل فی المسمى یقصد القربة بالصلاة فصلا شیعون القصد خارج عنها یعنی قصد تقرب یتقرب به هاز العمل فالعمل فی مرتبت ثابتت علی القصد علی قصد تقرب فقصد تقرب دخیل فی المأمور به یعنی الامر تعلق به حصت خاصت من الصلاة الصلاة المحفی بها بقصد القربه إلا أن هذا القصد لا دخل له في المفهوم يعني في مفهوم الصلاة لو صلى بغير قصد القربة أيضا تحققت الصلاة في الخارج وكذلك سائر العبادات من الحج والزكاة وما يلحق بذلك يعني من الوضوء والغسل لو فرضنا انه توزع لا بقصد القربه حقیقه الوضوء مسحتان و غسلتان قد تحقق في الخارج ولكن لا يحصل به الامتثال لان المأمور به حصه خاصه من هذه الطبيعه فعلى ذلك هناك ثالث وهو الصوم لكن لا بقصد القربة فقد ترك المستحبين معاً إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه قلنا المزنون أن الأساس في ذلك هو شيخنا الأنصاري قدس الله سره هذا جواب متين لا غبار عليه يمكن أن يكون هذا داخلاً في المستحبين المتزاحمين قولنا ان هذه العباده مكروهه فيه مسامحه واضحه ليست العباده مكروهه بل العباده مستحبه غايه الامر ان ترك هذه العباده وترك الصوم في هذا اليوم هذا ارجح بالنسبه الى الفعل فالباب باب التزاحم النهي ارشاد إلى ما في الترك من المصلحة الأقوى وهو أهم من الفعل فهذا الجواب جواب متين وأما ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه حيث لم يرتضي بهذا الجواب فأجاب بجواب آخر في باب الكراهة بالعبادة وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن الأمر والنهي أو الأمرين في موردين قد يفرز أنهما يردان على متعلق واحد يعني يكونان أرضيين وقد يكونان قد يكون أحدهما في طول الآخر لا في عرضه مثل لذلك به باب النظر و باب الاجاره قد ينظر الانسان و يجعل لله على نفسه ان ياتي بعباده ان يصلي صلاه الليل مثلا او ان يزور الحسين عليه السلام ليالي القدر مثلا ليله عرفه و غير ذلك يصلي في مسجد ركعتين الامر الاستحبابی کان متعلقا به هاز العمل القربی ذات هاز العمل الذي قابل لان يتقرب به من المولا هازا متعلق للامر الاستحبابی نظر الناظر ام لم ينظر هو في نفسه مستحب من المستحبات النذر يتعلق بما تعلق به الامر الاستحبابي، يعني ينظر صلاة الليل او ينظر زيارة الحسين عليه السلام او قراءة القرآن او غير ذلك. فالعمل الذي كان متعلقا للامر الاستحبابي ذلك العمل يكون متعلقا للامر النذري، يعني يكون متعلقا للنذر بتبع تعلق النذر به، يكون متعلقا للامر الناشي من قبل النذر. ولكن بين الامرين فرق. الامر الاول عبادي، يعني اخذ في متعلقه قصد القربى، ولكنه استحبابي يجوز تركه. الامر الثاني وجوبي الا انه توسلي ليس بتعبدي. الامر النذري الناشي من قبل النذر ليس هذا الامر امرا عباديا، بل هذا امر توسلي. متى ما اتي بمتعلق النذر سقط هذا الامر. و بما ان الامرين قد تعلقا بمتعلق واحد، ولا يمكن اجتماع الاستحباب والوجوب بعنوان واحد، صلاة الليل بعنوان صلاة الليل واجبة ومستحبة غير ممكن. فلا محالة يندك احد الامرين في الامر الاخر، يعني كلا الامرين يكونان امرا واحدا بحسب النتيجة. يكتسب الامر النذري جهة التعبدية من الامر الاستحبابي الاول، ويكتسب الامر الاستحبابي الاول جهة الوجوب من الامر الناشي من قبل النذر. فحسب النتيجة يكون هذا العمل القربي والعبادي يكون واجبا عباديا، وجوبه من جهة النذر عبادية من جهة الاستحباب الأول. يعني بعبارة أخرى، النذر لم يتعلق بذات العمل بما هو، فأن يعلم صلاة الليل لأحد مثلا، بل تعلق بالعمل العبادي في نفسه. إذن لابد من الإتيان به على جهة القربة، وإلا لا يكون مسقطا للأمر. في مثل ذلك يتحد الأمران والنتيجة أمر واحد وجوبي وقربي، القربية من جهة الأمر الاستحبابي والوجوب من جهة النذر. قد يكون الأمران من هذا القبيل كما في موارد النذر، وقد يكون الأمران طوليين لا يرد أحدهما على ما يرد عليه الآخر، بل أحدهما في طول الآخر، وذلك كما في موارد الاستجار للعبادة. الأمر الأول قد تعلق بذات العمل، بذات الصوم أو بذات الصيام بذات الصلاة أو بالحج. الأمر الأول الذي كان موجودا قبل الإيجار وقبل الاستيجار كان كذلك، كان متعلقا بذات العمل. المطلوب من الميت أو من الحي الإتيان بذات هذا الفعل. ولكن الأمر الناشي من قبل الإجارة لم يتعلق بذات الفعل، ولذا لو أتى المكلف أجير، يعني لو أتى الأجير بالعمل غير قاصد النيابة عن الغير وغير قاصد لإسقاط الأمر عن الغير لم يحصل به فراغ الذمة. لو فرضنا أنه استأجر أحدا لأداء واجب مثلا، لأداء صلاة أو صيام، فالأجير أتى بالعمل من قبل نفسه لا يستحق بذلك الإجارة، ولای از کتب زالی که زمت الملوبه ان بلاشکاله و سام من قبل نفسه او صلا من قبل نفسه او حج من قبل نفسه. فالامر الثانی الذي نشأ من قبل الاجاره لم يتعلق بما تعلق به الامر الاول وهو ذات العمل، بل تعلق باتيان هذا الفعل نيابه عن وبداعي اسقاط الامر المتوجه الى المنوعان. فهذا في طول ذلك الامر لا في عرضه. يعني احد الامرين متعلق بذات العمل والامر الثاني متعلق باتيان العمل بقصد سقوط ذلك الامر و بعنوان تفریغ ذمه الغیب عن العمل عن ذات العمل. فهذا الامر في طول الامر الاول وليس من اجتماع الامرين في مورد واحد. هنا لا نلتزم بالاندكاش كما التزمنا في القسم الاول، فان الامرين في القسم الاول قد تعلقا بمتعلق واحد، والنتيجه ان الامر واحد وهو وجودي وعبادي. واما في المقام فلا، الامر الاول عبادي والامر الثاني الناشي من قبل الاجاره ليس عبادي، الا انه اخذ في موضوعه الامر العبادي لا بد من الاتيان بالعمل نيابه عن الغير وبداعي سقوط الامر الاول. فالامران طوليان في مثل ذلك لا ينبك احد الامرين في الامر الاخر ولا مانع من اجتماعهما اذ لم يتعلقا بمتعلق واحد. هذا في الامرين. اذا فرضنا ان احدهما امر والاخر نهي، اذا كان من قبيل القسم الاول يعني قد تعلق النهي بما تعلق به الامر لا بد من سقوط احدهما، لا يمكن ان يتعلق بفعل واحد امر ومع ذلك يتعلق به نهي، هذا غير ممكن. الكراهه في العباده بهذا المعنى يعني ما تعلق به الامر يكون متعلقا للنهي هذا غير معقول. و اما اذا كان في طوله، كان الامر متعلقا بفعل و كان النهي متعلقا بامتثال هذا العمل هذا الامر و الاتيان بالعمل بداء التقرب من المولى يعني بداء هذا الامر اي محذور في ذلك. يمكن ان يكون ذات العمل محبوبا للمولى ولذلك امر به وهو مستحب من المستحبات، الا ان امتثال هذا الامر والاتيان بالعمل بداعي هذا الامر بما ان فيه مشابهه لبني اميه مثلا من هذه الجهه فيه هزازتون، المولى نهى عن ذلك. امتثال هذا الامر منهي عن اين هنا اجتماع الكراهه والاستحباب في مورد واحد، بل الاستحباب تعلق بذات العمل والنهي التنزيهي تعلق بامتثال هذا الامر وهو في طوله وليس هو من اجتماع الحكمين في مورد واحد. نتكلم في ذلك ان شاء الله.